قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كذا، لم يترجم عليه شيئا. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني الدراوردي عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله جعفر بن محمد الصادق وأبوه محمد بن علي بن الحسين الملقب بالباقر، وهما من الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة الاثنى عشرية، وهو إمام من أئمة السنة بريء من الرافضة، والرافضة منه براء، لكن الآن ينتسبون إليه، إلى جعفر، وهو في الحديث صدوق، وفي السنة إمام من أئمة السنة. إذا أطلق الشيعة أبو عبد الله قال أبو عبد الله يا أبو عبد الله فهو المراد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد كذب الرافضة على جعفر الصادق بما لو عاش مثل عمره ما استطاع أن يأتي بذاك الكلام كله، بمعنى كلام شيخ الإسلام، أي لو عاش مثل عمره مرتين ما وجد وقتا يتسع لكل هذا الكلام الذي كذبوه عليه. سمون أنفسهم بالجعفرية نسبة إليه، وكما قال شيخ الإسلام وهو من أئمة السنة باتفاق أهل العلم من أئمة السنة، والرافضة يكذبون عليه. قال عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في السوق داخلا من بعض العالية والناس كنفيه أي جانبيه في ناحيتي السوق، في رواية مسلم والناس كنفتيه، وهو بمعنى فمر بجدي أسك. الجدي هو ملد المعز، بعضهم يقيده ما لم يبلغ سنة أو دون السنة، والأسك هو صغير الأذنين. معروف هذا في المعز، منها من يأتي له أذن طويلة ومنه من يأتي له أذن بقدر رأس الأصبع صغيرة، يسميه الناس هنا بالأقطم. قال فمر بجدي أسك فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ هذا الجدي. فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به، يعني ميت. قال: أتحبون أنه لكم، أي بدون شيء؟ قالوا: لا. قال ذلك لهم ثلاثا، فقالوا: لا والله، لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، والأسك الذي ليس له أذنان، فكيف وهو ميت؟ قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وهذا الحديث في صحيح مسلم. قال حدثنا عثمان المؤذن قال حدثنا عوف، وهو ابن أبي جميلة الذي يلقب بالأعرابي، لقب بالأعرابي لفصاحته وإلا لم يكن عربيا، لكن كان فصيحا كالأعراب. عن الحسن عن عتي بن ضمرة قال: رأيت عند أبي رجلا تعزى بعزاء الجاهلية فأعضه أبي ولم يكنه، فنظر إليه أصحابه قال: كأنكم أنكرتموه. فقال: إني لا أهاب في هذا أحدا أبدا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا. وهذا الحديث أخرجه أيضا أحمد والنسائي، وسيذكر له المؤلف طريقا أخرى من طرق عن الحسن، إسناده صحيح. وفي لفظ أحمد زيادة: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. قال: حدثنا عثمان قال حدثنا مبارك ابن فضالة عن الحسن عن عتي مثله. وهذا الباب لم يترجم عليه شيئا، وظاهر الأحاديث ليس لها علاقة بالباب الذي قبله، من كره أن يقعد ويقوم له الناس. فهل الحديث الأول حديث جابر هو من تتمة الحديث الذي قبله في الباب الأول؟ لأنه سبق ذكر فيه البخاري عدة طرق، عدة روايات كلها في حديث واحد، فهل هذا الحديث هو ذكر ضمنها من الطرق ساقه البخاري مساقا واحدا؟ محتمل. وفيه بيان حقارة الدنيا على الله تعالى، سبحان الله، من يرضى يأخذ هذا الجدي الميت؟ ماذا يصنع به؟ يحمل إلى بيته جديا ميتا، سيؤذيه ريحه وسيكلفه حملا وتعبا ومشقة، فلا يمكن أن عاقلا يأخذه أبدا، لأن أخذه مفسدة محضة، إلا إذا كان سينتفع ببعض أجزائه كجلده بعد دبغه ونحوه، إلا فأخذه على ذلك الحال مفسدة، ريحه يؤذيه، حمله يتعبه دون أن ينتفع منه بشيء. فالدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أهون على الله من هذا عليكم. إذن ما دام الدنيا أهون على الله، معناه عنده سبحانه وتعالى دار لا تساوي هذه الدنيا بشيء. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الفرصة المناسبة للوعظ، للتذكير، للتنبيه، فهذا مما رآه فرصة ليذكر أصحابه. والحديث الثاني حديث أبي، وقع في بعض النسخ قال عتي بن ضمرة: رأيت عند أبي. فلذا قال بعض المعلقين على الكتاب قال: وهذا ضمرة لم أعرفه من الصحابة، يعني والد عتي ضمرة، لكن الصواب عند أبي، قد جاء مصرحا به أنه أبي بن كعب. رجلا تعزى بعزاء الجاهلية، تعزى بمعنى انتسب، افتخر بأمر من أمور الجاهلية، ومن العزوة والاعتزاء بعزاء الجاهلية ما يكون في النداء، أن يقول فلان: يا لآل فلان، يا للمهاجرين، يا للأنصار، يا لقريش. فهذه دعوة جاهلية كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فمعنى تعزى بعزاء الجاهلية انتسب إليها، افتخر بأمور الجاهلية، دعا إلى ذلك، إلى أمر من أمور الجاهلية. من فعل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. الهن الفرج، يعني بمعنى صرحوا له، قولوا له عض أير أبيك ولا تكنوا بالهن، هذا معناه توبيخا له وتقريعا له. لماذا اختير ذلك أعضوا بهني أبيه؟ قال بعض العلماء لأن هذا كان سببا في وجوده، قد جعل الله تعالى تناسل عبر هذا العضو، فهذا الذي وجد بسببه وهو من الجاهلية من آبائه يعض به، يقال له أعضضه. وأيضا كان هذا متعارفا عندهم، يستعمل في التوبيخ والتصغير. ولذا قال أبو بكر رضي الله عنه لعروة بن مسعود في يوم الحديبية لما قال يا محمد إني أرى أوباشا من الناس يوشك أن يفروا ويدعوك، قال له أبو بكر أمصص بضر اللات، أنحن نفر وندعه؟ فأبو بكر رضي الله عنه خاطب بهذا الخطاب في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا التوبيخ لمن يعتزي بعزاء الجاهلية، يفتخر بأمور الجاهلية، فلا يجوز هذا للمسلم. مثله أن يفتخر ويعتزي ينتسب إلى أمور هي من المعاصي أو من المخالفات لأنها من فعل آبائه، كان يفتخر ويعتزي بعدوانهم أو ببطشهم أو بأذيتهم للناس من أمور الجاهلية المحرمة، لا يجوز له يفتخر بذلك ولا يعتزي إليه. وفي هذا الحديث أن التصريح بما يستقبح أحيانا لفائدة جائز. الأصل في الشريعة كثيرا أن فيها تكنية، لا يصرح بالأمور التي يستقبح من ذكرها، كثير من الأمور قد يسمى، سمى الله تعالى الوطأ والعشرة سماه بأسماء لا تصرح به في القرآن، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى أسماء كثيرة من الأمور التي لا يستقبح باسم لا يستقبح من ذكره. وكان هذا هو الغالب في سنته، الغالب في سنته عدم التصريح بما يستقبح التصريح به، لكن في مواضع من السنة كهذا الحديث، كفعل أبي بكر، كفعل عمر لهذا الحديث فقد فعله عمر طبق هذا الحديث، فعل أبي بن كعب تصريح بشيء من أشد ما يستقبح ذكره، لكن لحاجة. فلا ننكر على من صرح في شيء ما يستقبح ذكره أحيانا لمصلحة ونقول هذا خالف، لا هذا ما خالف، له أصل في السنة إذا كان هناك مصلحة. وأما إذا لم يكن هناك مصلحة فالأصل هو التكنية وعدم التصريح عن الشيء الذي يستقبح ذكره. وذا جاء عن بعض السلف بعض الكلام من هذا. الشعبي رحمه الله صح عنه كما في كتاب اختلاف الحديث أو مختلف الحديث لابن قتيبة في إسناد صحيح أنه سئل عن القياس فقال أير في القياس، فبعض العلماء ذكر هذا قال لبغض الشعبي للقياس وإرادة التنفير عنه ومرأة القياس الباطل الذي كان عليه أهل الباطل صرح بهذا. ونحو هذه الأحاديث وأبو بكر تكلم بذلك الكلام في محضر الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره، بل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث في هذا الحديث بذلك. فإذن ما جاء عن بعض السلف أو بعض أهل العلم من التصريح بما يستقبح التصريح به محمول على مثل هذا الحديث أنه كان لحاجة، ومع ذلك فلا ينبغي للإنسان أن يكون هذا الأمر يكثر منه، يصرح بما يستقبح ذكره. فالأصل في القرآن وفي السنة في الأدلة الكثيرة التكنية عن الأمور التي يستقبح التصريح بها، فلا ينبغي للإنسان أن يكثر، وإن استعمله لحاجة ومصلحة ولا سيما مثل ما جاء في الأحاديث فلا بأس به. ولا سيما ونحن في هذا الزمن ضعفت أفهام الناس، وعلى الإنسان أن يراعي ذلك. فقد يصرح الإنسان بشيء استعمله السلف أو، لكن الناس يستقبحونه جدا ويستعظمون صدوره من هذا الرجل الذي ينتسب للعلم، فقد يكون هذا سببا في نفرتهم عنه وعن علمه، فيجتهد ألا يصرح بالشيء الذي يستقبح ويكني، وإن كان لحاجة بنحو ما جاءت بالأدلة فمن حيث الشرع لا حرج فيه، ولكن على الإنسان أن يراعي المصلحة في ذلك وما يترتب عليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.